بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في مدرك أصالة الصحة، وقد ذكرنا في الدرس السابق دليلين مما استدل به لأصالة الصحة، وهما الإجماع والتمسك بقوله تعالى أوفوا بالعقود، وقوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وقد ذكرنا مناقشة السيد الخوئي قدس سره لكلا الدليلين وردهما. الدليل الثالث الذي يمكن أن يتمسك به لأصالة الصحة هو عموم التعليل الوارد في قاعدة اليد، حيث ورد في تعليل قاعدة اليد بأنه لو لم يعمل بها لم يستقم للمسلمين سوق. بمعنى لولا التعويل على كوني صاحب اليد مالكا لما استطاع الإنسان أن يشتري شيئا لمجرد كونه ذا يد، وذلك مما يؤدي إلى اختلال سوق المسلمين. فالذي يريد أن يبيع شيئا وأنا الذي أريد أن أشتري، من أين أعلم بأنه هو مالك لما يبيعه حتى يجوز لي الشراء؟ فلا بد من التعويل على كونه صاحب يد، وصاحب اليد أمار على ملكيته. ولولا هذا التعويل لاختل سوق المسلمين ولم يستقم لهم سوق. وبما أن العلة كما أنها تخصص تعمم، لذا نقول لو لم يعمل، فلذا يمكن أن يقال أن هذا التعليل شامل لأصالة الصحة أيضا، إذ لو لم يعمل بها يلزم عدم استقامة سوق المسلمين، لأنك تريد أن تشتري شيئا أيا كان. نعم، لا شك أنه غالبا ما يكون البائع قد اشتراه من شخص آخر. فإذا شككت في أن المعاملة التي وقعت بينه وبين من اشتراه منه هل كانت معاملة صحيحة أم لا، فإن أصالة الصحة تتكفل بذلك. ولولاها لما استقام سوق المسلمين، لأنه أنا الذي أريد أن أشتري لا علم لي بأن هذا الذي يبيع هذا الشيء هل هو مالك أو وكيل أو ما شابه ذلك، لأنه غالبا ما يكون قد اشتراه من الغير. فإذا شككت في معاملته مع الغير لولا أصالة الصحة لكانت شنو؟ الأصل هو الفساد. إذن التعليل الوارد في قاعدة اليد بنفسه يكون تعليلا بالنسبة إلى أصالة الصحة. وقد ناقشه السيد الخوئي قدس سره هذا الدليل الثالث بأن هذا الدليل أخص من المدعى، لأن المدعى هو أن أصالة الصحة تجري في كل فعل ذي أثر، سواء كان عقدا أو إيقاعا أو عبادة أو معاملة بالمعنى الأعام كالطهارة والنجاسة، هذا هو المدعى. وأما هذا الدليل وهو التعليل بعدم استقامة سوق المسلمين خاص بالعمل بأصالة الصحة في العقود والإيقاعات فقط، لأنه استقامة سوق المسلمين إنما منحصر بصحة المعاملات والإيقاعات التي تقع في السوق.
نعم.
التي يبتني عليها سوق المسلمين. فلم يفي هذا الدليل نعم أن يكون مدركا لأصالة الصحة بمعناها العام الشامل للعبادات، فيكون الدليل أخص من المدعى. يعني لا تصحح العبادة ولا تصحح المعاملة بالمعنى الأعام، وإنما تكون ما يتوقف أو ما تتوقف استقامة سوق المسلمين عليه، والذي تتوقف عليه هو شنو؟ هو المعاملات والإيقاعات فقط. فإذا الدليل، هذا الدليل أخص من المدعى، لذا لا يمكن قبوله. الدليل الرابع وهو السيرة القطعية، وقد اختلف في كون هذه السيرة هل هي مختصة بالمسلمين المتشرعين فقط، يعني سيرة المسلمين المتشرعين المتدينين، أم أنها سيرة لجميع العقلاء. فإن السيد الخوئي قدس سره جعل مدرك أصالة الصحة هو خصوص سيرة خصوص المسلمين المتدينين، فإن هؤلاء سيرتهم قائمة على ترتيب آثار الصحة على أعمال الناس من العبادات والمعاملات والعقود والإيقاعات. وحيث أنها سيرة المتشرعة وقد انتقلت إلينا من الأجيال السابقة، نعم، إلى الأجيال اللاحقة جيلا بعد جيل، فإنها لابد وأن تكون متلقات من المعصوم. فنفس افتراض كونها سيرة المتشرعة يقتضي وصولها من المعصوم، ولا تحتاج في التمسك بها إلى عدم الرادع من المعصوم. ولو السيد الخوئي قال بحجيتها من باب عدم الرادع، ولكن نقول بأنه إذا كانت سيرة المتشرعة إذن لابد وأن يكون، نعم، لابد وأن يكون المعصوم قد عمل بها، لأنه هو رئيس المتشرعة في زمانه. وحسب الفرض بأن اتصال هذه السيرة، يعني لم تكن أمرا جديدا، اتصال هذه السيرة في زمن المعصوم. فإذا قلنا بأنها سيرة المتشرعة لا نحتاج إلى عدم الرد، بل تكون متلقاة من المعصوم. فمن الثابت في علم الأصول أن الفارق بين سيرة المتشرعة وبين سيرة العقلاء أن سيرة المتشرعة ما دامت أنها قائمة، نعم، بالمتشرعة، فلا بد وأن يكون الإمام قد عمل بها لأنه رئيس المتشرعين، فلا حاجة لإثبات حجيتها بعدم الرد. إذن السيد الخوئي قدس سره جعل مدرك أصالة الصحة هو سيرة خصوص المتشرعة، بينما الآخرون جعلوا سيرة العقلاء مدركا لأصالة الصحة، وذلك لأن العاقل بما هو عاقل لا يفعل الفعل إلا صحيحا ذا أثر، لأنه من المستحيل أن يكون عابثا في أفعاله مع فرض كونه عاقلا. وبناء على ذلك، لو صدر فعل من عاقل وإن لم يكن مسلما متدينا يحمل هذا الفعل على أنه فعل صحيح ذا أثر. أما حجية هذه السيرة فلعدم الردع من المعصوم، لا بد وأن تكون متصلة إلى زمان المعصوم، ولا شك ولا ريب بأنها كانت سارية وجارية في ذلك الوقت. فنفس وجود هذه السيرة في زمن المعصوم وعدم الردع يكون دليلا على حجيتها. زين، فإذا هنا نحتاج إلى عدم الردع، وعدم الردع ثابت بحسب الفار. أما أنهم لماذا جعلوا سيرة العقلاء مدركا لأصالة الصحة ولم يقتصروا على سيرة المتشرعين؟ وذلك لأن المسلم كثيرا ما يخالط غير المسلمين، فإذا لم يجري أصالة الصحة في الأفعال الصادرة من الغير، من غير المسلمين، للزم العسر والحرج الشديدين، وللزم اختلال النظام. وهذا هو أقوى الأدلة على حجية أصالة الصحة، وإن كان الاختلاف في كون أن السيرة التي هي مدرك لأصالة الصحة هل هي خصوص سيرة المتشرعين أم أنها سيرة العقلاء. بعد الانتهاء من هذه الجهة من البحث، نتطرق إلى جهة أخرى من جهات البحث في أصالة الصحة، وهي المقصود من الصحة في مواردها. هل هي الصحة الواقعية أم أن المقصود بها الصحة عند العامل عندما يصدر فعل من الغير؟ أصالة الصحة تقول بأنه فعل صحيح ذو أثر، صحيح؟
صحيح.
هذه الصحة يعني مؤدى أصالة الصحة، هل هي الصحة عند العامل أم الصحة عند الحامل الذي يحمل فعل الغير على الصحة؟
لا.
لماذا هذا التمييز واجب؟ لأنه ليس بالضرورة أن تكون الصحة عند العامل هي نفس الصحة
عند الحامل.
قد يكون هناك اختلاف بين الصحة، إما من جهة الاجتهاد أو التقليد، عند العامل ولم تكن الصحة متحققة بالنسبة إلى الحامل لاعتبار أمور العامل لا يعتبرها شرطا، إما اجتهادا وإما تقليدا. فنسب إلى المحقق القمي صاحب القوانين قدس سره أن المقصود من الصحة هي الصحة عند العامل، بمعنى أن مورد أصالة الصحة هو البناء على صحة العمل عند العامل لا الصحة الواقعية. وهذه الدعوة قابلة للنقاش، لأن الصحة عند العامل لا تستلزم الصحة عند الحامل، لأن الصحة عند العامل قد تغير الصحة عند الحامل، ففي هذه الحالة ثبوت الصحة عند العامل لا تنفع الحامل شيئا، مع علمه في صورة علمه بالاختلاف في الصحة بينهما. كما لو علم بأن الذي أجرى العقد لا يشترط العربية مثلا، وهو يشترط في صحة العقد كونه بالصيغة العربية إما اجتهادا وإما تقليدا بالنسبة إلى العامل وبالنسبة إلى الحامل، فإن حمل عقد ذلك الغير على الصحة عنده لا توجب ترتيب الأثر عند نفسه مع علمه بالاختلاف في الصحة بينهما. من هنا نقول بأن المقصود من الصحة لا بد وأن تكون الصحة الواقعية، وذلك لأن السيرة قائمة على ترتيب الواقع على العمل الصادر من الغير، هذا هو مورد السيرة. نعم؟ فعندما نقول قامت السيرة على فعل الغير على الصحة، يعني أي صحة؟ الصحة الواقعية التي تكون مؤثرة حتى عند الحامل، لا خصوص الصحة عند العامل، وإلا لما نفعت في كثير من الأحيان ولا لما قامت سيرة أصلا. فلا بد وأن يكون المراد منها الصحة الواقعية التي تصلح لترتيب الآثار عليها عند الحامل. فإذا المقصود من الصحة في موارد على أصالة الصحة هي الصحة الواقعية الموجبة لترتيب الآثار حتى عند الحامل. ومن جهات البحث في أصالة الصحة هي اشتراط علم العامل بالصحة والفساد في إجراء أصالة الصحة عند الحامل وعدمه، بمعنى أن الشخص الذي يريد أن يجري أصالة الصحة بالنسبة إلى فعل الغير، هل يشترط أن يكون عالما بأن الغير الذي صدر منه الفعل كان عالما بالفعل الصحيح والفاسد، أم لا يعتبر ذلك، بل يمكن أن يجري أصالة الصحة بالنسبة إلى فعل الغير حتى مع علمه بجهل الغير بالفعل الصحيح والفاسد؟ هذه الجهة هي مورد البحث. ولتحقيق هذه الجهة لا بد من الإشارة إلى الصور المتصورة في هذه الجهة ومعرفة حكم كل صورة على حدة. الصورة الأولى أن يعلم أن العامل عالما بالصحة والفساد، يعني الحامل يعلم بأن الغير العامل الذي هو العامل عالم بصحة الفعل وفساده، يعلم بذلك. وهذه الصورة تتصور أيضا على صور اجتهادا أو تقليدا. الصورة الأولى يعني الألف من الصورة الأولى، أن يعلم الحامل موافقته مع العامل اجتهادا أو تقليدا، إضافة إلى علمه بكون العامل عالما بالصحة والفساد. يعني من حيث الرأي والمبنى، هسه إذا كان مجتهدا أو كان مقلدا، إضافة إلى أنه يعلم بأن العامل عالم بالصحة والفساد، يعلم أيضا بموافقته رأيه لرأي العامل أو موافقة رأي العامل للحامل. وفي هذه الصورة تجري أصالة الصحة بلا إشكال، وهي القدر المتيقن في من جريان أصالة الصحة. صورة باء من الصورة الأولى، أن يعلم بمخالفته مع العامل اجتهادا أو تقليدا، إضافة إلى علمه كون العالم كون العامل عالما بالصحة والفساد، ولكن مع ذلك يعلم بأن العامل رأيه إما اجتهادا أو تقليدا بالنسبة إلى الفعل يختلف عن
الحامل
بأنه الصحيح عنده يخالف الصحيح عند الحامل. وفي هذه الصورة لا تجري أصالة الصحة، لأن مفاد أصالة الصحة هو ترتيب آثار الصحة عند الحامل، وهذا لا يمكن تحققه مع علمه بمخالفة الصحيح والفاسد بينه وبين العامل. واضح؟ فإذا لا شك ولا ريب بأنه في هذه الصورة لا تجري أصالة الصحة. جيم، بأن يشك في مخالفته وموافقته مع علم الحامل اجتهادا أو تقليدا، طبعا هناك بأن يشك في مخالفته وموافقته مع الحامل إما من جهة الاجتهاد أو التقليد، مع علمه بكون الحامل عالم بصحة العمل وفساده عند نفسه، ولكنه لا يعلم بالموافقة أو المخالفة، يعني شاك. ففي هذه الحالة، في هذه الصورة أيضا تجري أصالة الصحة، وذلك لقيام السيرة على ترتيب الآثار حتى مع عدم العلم، فلا يتفحص الإنسان عن المخالفة والموافقة، فإذا ثبت عنده أن فلانا أجرى صيغة العقد وكان يعلم بأنه عالم بصحة الصيغة وفسادها، فإن السيرة قائمة على ترتيب آثار الصحة على هذا العاقد حتى مع عدم علمه بموافقته أو مخالفته، يعني لا يذهب إليه ويقول بأنه أنت تشترط هذه الشروط التي أنا أشترطها أم لا. السيرة قائمة بهذا الأمر، ولم يعهد من سيرة العقلاء والمتشرعة أنهم يفحصون في حالة الشك في الموافقة والمخالفة بأن عمله مطابق لما يراه أو لا. فإذا السيرة تصحح الجريان أصالة الصحة حتى مع الشك في الموافقة والمخالفة بين العامل والحامل، مع علم الحامل بأن العامل عالم بالفعل الصحيح والفاسد. زين، إذن انتهينا من الصورة الأولى بتشقيقاتها. الصورة الأولى هي شنو؟ كانت مع علم الحامل، مع علم أن يعلم أن العامل عالما بالصحة والفساد، اللي هي كانت تستبطن ثلاثة صور. الصورة الثانية أن يعلم بأن العامل جاهل بصحة العمل الصادر منه. يعني جاهل بصحة العمل الصادر منه وفساده، سواء كان من جهة الجهل بالحكم، مثلا ما كان يعلم بأن العقد يشترط فيه العربية أم لا، اللي يرجع إلى الشبهة الحكمية، أو من جهة الموضوع كان يعلم بالشروط الصحيحة بالنسبة إلى العقد، ولنفترض بأنه العربية من ضمنها، ولكن عقد امرأة ذات بعل وهو لا يعلم بأنها ذات بعل، ولكن الحامل يعلم بأن هذه التي عقد عليها هي ذات بعل، هاي من جهة الموضوع، ففي هذه الحالة لا تجري أصالة الصحة. نعم، مع العلم بجهل العامل، بجهل العامل بالصحة والفساد، إما من ناحية الحكم وإما من ناحية الموضوع، إنها لا تجري أصالة الصحة، لأن دليلها كما مر هو السيرة، والسيرة دليل لبي يقتصر فيه على القدر المتيقن وهو غير هذه الصورة، وليس دليلها دليلا لفظيا حتى يمكن التمسك بإطلاقه. فإذا في هذه الحالة مع العلم بجهل العامل لا يمكن التمسك بأصالة، ولا يمكن جريان أصالة الصحة في حقه. والصورة الثالثة أن يكون شاكا بكون العامل هل هو عالم بصحة العمل الصادر منه وفساده أم أنه جاهل بهما، اللي هي أغلب الموارد هكذا. وفي هذه الصورة تجري أصالة الصحة، وذلك لقيام السيرة على ترتيب الآثار على الأعمال الصادرة من الغير بلا تفحص عن حال العامل من حيث كونه عالما أو جاهلا. وحيث أن أغلب موارد أصالة الصحة هو هذا المورد، فإن عدم جريانها يوجب العسر والحرج الشديدين، بل يلزم منه اختلال النظام. غالبا أنت تجد شخصا يذبح ذبيحة وتشك بأن عمله صحيح أم لا، هنا هو المورد، مورد أصالة الصحة، حتى لو كنت شاكا في أنه يعرف الذبح الصحيح أم لا. ففي هذه الحالة تجري لقيام السيرة بذلك، وإلا لجعل الإنسان جميع وقته للتفحص عن هذا الموضوع، ويلزم منه العسر والحرج واختلال النظام أيضا. إذن في هذه الجهة قسمنا المسألة إلى ثلاثة صور، في بعض الصور تجري بلا إشكال، وفي بعض الصور لا تجري، وهي التي لا تجري مع العلم بالجهل أو مع العلم بالمخالفة، وغير هاتين الصورتين أغلب الصور تجري أصالة الصحة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد. أحسن.